قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلمة سواء، هذه الحلقة الثامنة من نواقد الإمامة. اسمحوا لي قبل أن أذكر حضراتكم بما قدمناه في الحلقات السبع الماضية تذكرة سريعة كرؤوس أقلام، أن أرحب باسمكم جميعا بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. نرحب بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أهلا بك. مشاهدي الكرام، في الحلقات السابعة الماضية قدمنا نواقد الإمامة، نذكر حضراتكم بها في أقل من دقيقتين. الناقد الأول: عدم ورود أدلة في الإمامة من وجوه. الثاني: في دلالة أدلة الإمامة من وجوه، وقد تناولنا هذه الوجوه. الثالث: عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة. الرابع: جهل الصحابة بأمر الإمامة. الخامس: الاختلاف في عدد الأئمة. السادس: تكفير الصحابة يبطل الإمامة. الناقد السابع: النص على إمام ثم تتحول الإمامة إلى غيره. الناقد الثامن: ادعاء كثير من أهل البيت الإمامة. التاسع: النص على إن الإمامة في الأكبر ثم تتحول إلى الأصغر. الناقد العاشر: اختلاف تلاميذ الأئمة بعد موت الإمام، من يكون الإمام. الحادي عشر: سؤال تلاميذ الأئمة أئمتهم قبل موتهم، من الإمام. الناقد الثاني عشر: تنازع الإمامة بين رجلين من أهل البيت ثم اللجوء إلى المعجزة لا إلى النص. الناقد الثالث عشر: التنازع في الإمامة ثم إثباتها بالشهادة. الناقد الرابع عشر: بيعة الأئمة لغيرهم. الخامس عشر: تنازع فرق الشيعة، من الإمام. السادس عشر: تنازع الشيعة في ماهية الإمامة. الناقد السابع عشر: الإمام يكون برا أو فاجرا. الثامن عشر: أن الإمامة سر. التاسع عشر: قد يكون الإمام طفل. العشرون: الشك في عدم ولادة المهدي المنتظر. الواحد والعشرون: هل نصوص الإمام أخبار أم أوامر. الناقد الثاني والعشرون: الخليفة هو أبو بكر بشهادة كتب الشيعة. الثالث والعشرون: قال الرافضة إن النبي لم يبلغ الدين كما ينبغي. الخامس والعشرون: غيبة الإمام مبطلة للإمامة من وجوه. السادس والعشرون والذي توقفنا عندها في الحلقة الماضية وتناولنا أولها ونكمل مع فضيلة الشيخ خالد آخرها أو نكملها ونذكر حضراتكم بما قدمناه في الحلقة الماضية، هي ولاية الفقيه أو نظرية ولاية الفقيه، وهي مبطلة للإمامة كما يقدم إلى حضراتكم الشيخ خالد الوصابي. أجدد له التحية ثانية باسمكم جميعا. نجدد لك التحية أبا أنس. يا أبا يونس،
أهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في الحلقات الماضية عن الأشياء التي تبطل دعوة الشيعة لأئمة أو لإمامة أئمتهم، وتكلمنا عن 25 ناقض أو مبطل لهذه الإمامة. وفي هذا اليوم كنا قد عرجنا في الحلقة الماضية إلى أن نظرية ولاية الفقيه مبطلة لدعوة الإمامة. وما هي الأسباب التي أدت للشيعة أو بالشيعة إلى ادعائهم
نظرية ولاية الفقيه؟
هناك أمور نلخصها في أمرين اثنين. الأمر الأول: غيبة الإمام وطول الغياب للإمام حتى يأس الشيعة من حضوره ووجوده وظهوره، فلجأوا كما قال الخميني إنه قد يغيب آلاف السنين إلى هذه النظرية، وهي أن يوجد شخص غير معصوم يتولى الحكم بدل المعصوم.
يعني الانتظار طال عليهم.
طال عليهم الانتظار.
يعني بعد عصر الأماني، لأنهم كانوا من ساعة ما دخل الغيبة الكبرى سموه عصر الأماني، فهم يتمنوا أن يخرج.
ثم لما يأسوا من الانتظار لجأوا إلى أن يقوم رجل مقام الغائب. ثانيا حصل صراع
كده يبقى رجعوا للسنة،
رجعوا إلى مذهب أهل السنة
بالضبط.
نعم. فمن انتقدوه على أهل السنة أنهم ولوا غير معصوم للحكم، هم الآن ولوا غير معصوم للحكم.
نعم.
الأمر الثاني الذي أدى إلى نشوء وظهور ولاية الفقيه أنه حصل صراع بعد القرن الرابع بين، وهذا إنما ظهر في القرن السابع يعني في عهد الحلي وابن طاووس وغيرهما، صراع بين الإخباريين والأصوليين في أمور كثيرة. الأمر الأول، إذا نزل بالمسلمين نازلة طارئة ليس لها نظير ولا مثيل سابق، كيف سيفعل المجتهد الآن والعالم الشيعي؟ إن قلنا يلتزم بالأخبار ولا يجتهد، لأنه الاجتهاد كان ممنوع عنده، لا يجوز الاجتهاد، وإنما نأخذ ديننا على المعصوم حرفيا. طيب هذه القضايا المستجدة ماذا نفعل فيها؟ فالإخباريون قالوا لا حكم فيها،
إنما نتوقف
فيه، لأنه ليس عندنا معصوم، لأن الاجتهاد من حق المعصوم.
نعم.
ونحن إنما نأخذ النصوص على المعصوم. فتوقف الإخباريون. أما الأصوليون قالوا لابد أن نفتح باب الاجتهاد وأن نقيس ولا نظل على المعصوم حتى يخرج، لأن عندنا قضايا مستجدة لابد من الاجتهاد فيها. فهذه النقطة الأولى التي حصل الصراع بين الإخباريين والأصوليين.
نعم.
النقطة الثانية، تنفيذ الأحكام الشرعية، القصاص، إقامة الجمعة والجماعة، الجهاد، هل هذه متوقفة على حضور المعصوم وغيبته، أم لابد أن يوجد شخص آخر يقوم بتطبيق الحدود وتطبيق الشريعة الإسلامية؟
نعم.
فالإخباريون قالوا لا، لا ننفذ حكما، كما قرأنا في كتاب كشف الغمة للأربلي، لا ننفذ حكما حتى يخرج، وإذا كان هناك عقوبة فهي على من؟ على من خوف الإمام حتى دخل السرداب. على من خوف الإمام.
نعم.
الأمر الثالث، هل يمكن قيام دولة وحاكم في ظل غياب المهدي؟ فهذه الأشياء جعلتهم يختلفون. ثم ذكرنا في الحلقة الماضية أن الشيعة في مسألة نظرية ولاية الفقيه لهم ثلاثة أقسام أو ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن يتمسكوا بالنصوص، أنه يشترط في الحاكم
أن يكون معصوما،
وأن يكون منصوصا عليه، وأن يكون من النسب العلوي الفاطمي ومن أولاد الحسين بعد الحسن
تحديدا.
النسب، شرط العصمة، شرط النص، شرط النسب، هذه ثلاثة شروط. طيب إذا تمسكوا بهذه، أنه لا يجوز أن يتولى الحكم إلا من كان معصوما، وأن يكون منصوصا عليه، وأن يكون من النسل الحسني الحسيني، إذن ماذا سيترتب علينا؟ يترتب تعطيل الحدود والأحكام الشرعية حتى يخرج، لأنه غيره لا يقوم مقامه على الإطلاق. ولهذا ماذا قال صاحبنا إياد جمال النائب الشيعي؟ قال إن المنع من تحريم الخمر أو المنع من شرب الخمر هذه من وظيفة
الإمام
المعصوم. وماذا قال حسن نصر الله؟ سمعنا أصواتهم في الحلقة الماضية.
الحلقة الماضية.
قال يعني هل معقول الإنسان يقول لا تقام الحدود ولا الجهاد ولا القصاص حتى آخر؟ هذا ما هو معقول أبدا.
أما المال مصدع رأسنا ليه بالمقاومة؟
طيب إذن يترتب على القول بالتمسك بالنص والتمسك بالعصمة والتمسك بالنسب ثلاث أمران. الأمر الأول تعطيل الحدود حتى يخرج المهدي لأنها من وظيفته.
نعم.
الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يتولى الحكم من لم يكن معصوما ومن لم يكن منصوصا عليه ومن ليس من النسب الحسيني.
نعم.
إذن بهذا يترتب أمران، تعطيل الأحكام الشرعية وتعطيل الحكم الحاكم، الحكم والحاكم،
الحكومة نفسها،
الحكومة الإسلامية. نعم. إذن تسقط لأنه لا يجوز لغيره أن يقوم مقامه. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن نتمسك بنظرية ولاية الفقيه، وبهذا يبطل عندنا اشتراط أن يكون الحاكم منصوصا عليه، ويبطل عندنا اشتراط العصمة في الحاكم، ويبطل اشتراط النسب
الحسيني
في الحاكم. ولهذا ماذا قرأنا في الحلقة الماضية من كتاب نظرية الإمامة لكمال الحيدري؟ ننظر ماذا قال مرة أخرى. ننظر ماذا قال كمال الحيدري مرة أخرى في نظرية الإمامة. أنه قال لا يشترط في الحاكم أن يكون معصوما، لا يشترط في الحاكم أن يكون معصوم. إذن هذا من أين نتجت؟ من مبدأ نظرية ولايات الفقيه. هذا كتاب نظرية الإمامة، رؤية قرآنية، بحث الإمامة.
نشوفه ثواني، خلي معنا.
نعم
تفضل.
طيب إذن ماذا يقول السائل؟ يقول كالسائل، هذا السائل الذي سأل كمال الحيدري،
قال هل أستطيع أن أغلق ملف هذه المسألة المثيرة وأنا أسجل باطمئنان ويقين وثقة بأن النظرية الإمامية في الحكم لا تشترط العصمة ابتداء؟ ماذا أجاب كمال حيدري؟ قال الحيدري كلا، لا تشترط العصمة في الحكم بيد أنها تقول إذا وجد المعصوم فهو الأولى
تعيينا. نعم
تعيينا. ولذلك تذهب اجتهادات الفقهاء السياسي في المدرسة إلى أن بإمكان الإنسان العادل الجامع ماذا نسميه؟ هذا الولي الفقيه. بإمكان الإنسان العادل الجامع لشرائط من العلم والتقوى أن يكون حاكما على الناس. هذه قضية أهل السنة الذي يقولون الحاكم العادل، يعني ممكن للإنسان الذي ليس معصوم. قال لقد تمت الإشارة سابقا إلى أن العصمة شرط البيان، أي هي مطلوبة لأجل بيان الدين، لا أنها شرط لأجل الحكم. لا، مرة ثانية أكررها، لا أنها شرط لأجل الحكم. يعني العصمة ليست شرط ليكون حاكما،
هي لصيانة الدين.
طيب إذن ما دام أنه ليس عندنا معصوم خلاص
يبقى أي حد،
أي واحد يحد. ولماذا دوخوا رؤوسنا؟ لماذا أهل السنة يجوزون أن يكون غير معصوم يحكم؟ قال ومن هنا فإن وظيفة النص ليست أن ينص على الحاكم، بل يمكن دوره في أنه يعين المعصوم. إذن هذا النص من كمال الحيدري يفيدنا على أن الذين قالوا بنظرية ولاية الفقيه ومنهم كمال الحيدري أسقط شيئا مهما جدا عند الإمامية، وهو اشتراط النص في الحاكم والعصمة. إذن يمكن أن يوجد حاكم،
إذن فيش إمامة بقى،
طيب خلاص سقطت.
يبقى سقطت الإمامة،
سقطت. لكن ماذا يحتال لها؟ يقول في حال غيبة الإمام نجوز أن يكون الحاكم غير معصوم. لكن إذا وجد الإمام لابد أن يكون. طيب نحن نقول في حالة موت المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يحكم غير المعصوم، وأنتم في حالة غيبة المعصوم جوزتم أن يحكم غير المعصوم. فما دام نحن لا نؤمن بوجود هذا المعصوم، نحن نقول بموت النبي عليه الصلاة والسلام جاز أن يحكم غير المعصوم. فرجعوا إلى عقيدتنا. رجعوا إلى
تطبيقا.
ولهذا هم الآن يقولون أنه يجوز لغير المعصوم، وإلا فهل الخامنئي معصوم؟ وهو هل هو حاكم ولا ليس بحاكم؟
هو نائب عن الله.
طيب سيأتي للكلام. إذن فالذين قالوا بولاية الفقيه وجوزوا للحاكم أسقطوا من شرط الحاكم النص، وأسقطوا شرط العصمة، وأسقطوا النسب العلوي الفاطمي الحسيني. إذن جوزوا أن يكون الحاكم غير منصوص عليه، وأن يكون غير معصوم، وأن يكون حتى من غير ذرية
من
الحسين،
أهل البيت.
نعم، ما دام أنه ولي فجامع ليش للشروط من التقوى والعدالة. هذا هو الشرط المهم، وهذا هو عقيدة أهل السنة. ولهذا نقول نظرية ولاية الفقيه باطلة عندنا وعند الشيعة الاثنى عشرية الذين
طبقا لعقيدتهم،
بل بعضهم عارضها، سيأتينا الكلام. قالوا هذا باطلة نظرية ولاية الفقيه لأنها تبطل النص، شرط النص والعصمة والنسب. ولهذا هي باطلة من وجوه، لأن الأدلة التي استدل بها من قال بجواز ولاية الفقيه أو أن الولي الفقيه يتولى الحكم، ما هي دلالتهم؟ استندوا إلى نصوص من قول المعصوم. قال وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذا دليل على ولاية الفقيه، لكن نقول بل هو دليل على ولاية الفقهاء جميعا وليس على ولاية فقيه واحد، فإن من تفيد العموم.
نعم.
عموم الفقهاء. ولهذا مخالفا لهوى، يعني باعتبار الأغلب، وإلا هو غير معصوم. هذا النص الذي أتى به هل يمكن ينطبق على الفقيه السني ولا لا ينطبق؟ إلا
ينطبق
على الفقيه السني وعلى الشيعي أيضا.
نعم.
إذن كل فقيه كان طائعا لربه جاز أن يتولى الحكم، وليس في نص أن يكون شيعيا. أيضا النص الثاني أنه قال خرج توقيع من المهدي، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وكلمة رواتنا جمع، يعني على أي راوي ممكن أي راوي يروي، مع أن هؤلاء ليسوا رواة بالمعنى المصطلح عليه. يعني هل الخامنئي راوي أحاديث؟
ليس راوي حديث.
طيب ما يمكن. إذا نقول فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا، يعني الذين رووا بالأسانيد، وهؤلاء الفقهاء ليسوا رواة أحاديث. أيضا استندوا إلى حديث العلماء ورثة الأنبياء، والعجيب أنهم يضاعفون هذا الحديث عندما يريدون أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم
فدك،
قضية فدك. يعني ورث ذويه، وعندما يريدون أن يستدلوا لولاية الفقيه يستدلون به على ولاية الفقيه، ولهذا الخميني ضعفه مرة وصححه مرة أخرى في كتاب الحكومة الإسلامية، صح هذا الحديث وصحه المجلسي وهو في الكافي. وهذا الحديث الرد عليه من وجوه ثلاثة. أولا أن كلمة العلماء جمع تفيد أي عالم سواء كان أبو بكر أو عمر. نسأل هل أبو بكر عالم ولا ليس بعالم؟
عالم.
إذن ليش ما ينطبق عليه العلماء ورثة الأنبياء؟ أبو بكر من العلماء هو وريث للنبي عليه الصلاة والسلام،
الوحيد الذي أخذ لقب خليفة رسول الله.
نعم،
يعني حتى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن خليفة لرسول الله بل هو أمير المؤمنين.
جميل. إذن نقول العلماء هنا عام سواء كانوا من السنة أو من الشيعة.
نعم.
ونحن نقول إذا تولينا عالما طبقنا الحديث العلماء ورثة الأنبياء. أيضا من الشيعة من عارض، وقد يمكن أن نحمل العلماء ورثة الأنبياء على الأئمة أنفسهم لأن الأئمة هم ورثة الأنبياء.
نعم.
فقال المراد بالعلماء هنا للعهد وليس للجنس، يعني العلماء المعهودون يعني الأئمة الاثنى عشر. بعض الشيعة عارض هذا قال لا يمكن نسلم بأن العلماء هنا عموم العلماء بل نقول العلماء هم هنا مقصود بهم الأئمة. أيضا جميع علماء الشيعة، هذا الوجه الثالث. هذا ينطبق على جميع علماء، فمن كان عالما جاز أن يكون وليا بدون أن يحدد شخص أو شخص، إنما الأمر معلق بصفة، من كان عالما كان أهلا للولاية. أيضا الوجه الثاني، عندنا خلاف في كيفية تنصيب الولي الفقيه، يعني ما دام أنه ما فيش دليل على توليته. طيب ثانيا كيف ينصب الولي الفقيه هذا؟ كيف؟ طيب خلاص كيف ينصب؟ هل يكون معين من قبل النبي أو من قبل الله أو من قبل
الإمام نفسه؟
الإمام نفسه. طيب كيف 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 نعرف أن هذا هو الإمام الولي الفقيه من غير الولي الفقيه؟ هنا من الشيعة اختلفوا على قولين. منهم من قال لا، هذا يرجع إلى أن الناس يختاروه. طيب إذا رجعتم إلى عقيدة الشورى عند أهل السنة، إذا تشاوروا على رجل
أن إذا اجتمعوا على رجلا وسموه إماما كان ذلك لله رضا.
ممتاز. أليس دوخوا الدنيا بانتقاد أهل السنة لماذا الإمامة هي من شؤون الناس ولماذا الناس يختارون ما كان لهم الخيرة؟ نقول رجعتم إلى قولنا على أن الناس إذا اختاروا في الرجل ورأوا فيه الصلاح والعلم والتقوى رشحوه أن يكون إماما.
بالضبط. وبدليل أن سيدنا علي قال لك إن مشهورة للمهاجرين والأنصار.
إذن الشيعة اختلفوا على هذا. فمنهم من يقول لا، الولي الفقيه أصلا معين من قبل الله. طيب نحن كيف نعرف المعين؟ فمنهم من قال يعرف هذا بالعلامات. نريد أن نسمع كمال الحيدري في وثيقة صوتية يقول هذا الولي الفقيه هو منصوب من الإمام ومرشح من قبل الناس ولكن فيه صفات. يقول أم مرشح، يعني فيه خلاف بين الشيعة هل هو كذا أم كذا.
طب نشوف الوثيقة لكمال الحيدري، اختلاف الناس في الولي الفقيه هل هو منصوب من الإمام أم مرشح من الإمام ليختار الناس من فيه هذه الصفات.
أي منهما الجواب؟ أن جميع هذه الولايات هي مجعولة من الله سبحانه وتعالى. نعم، مع هذا الفارق، وهو كما يقول أستاذنا الشهيد الصادق، وهو أنه في الإمام والنبي الولاية أعطيت لأشخاص وعينوا شخصا، أما فيما يرتبط بولاية غير الإمام وغير النبي فعينت أيضا الولاية ولكن لم يعين فيها الشخص وإنما عين فيها ماذا؟ العنوان الصفات. يعني ما قالت زيد من الناس هو الحاكم عليكم، هو الوالي عليكم، هو الذي له الولاية عليكم. في الأب بالنسبة إلى الأب بالنسبة إلى الابن شخص أن الأب وهو زيد ولي على ماذا؟ على ابنه، على قتله الصغير. أما في الحاكم العام لم يعين زيد وإنما عين من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيع مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ماذا؟ أي قتل. عينت ماذا؟ الشرائط. هنا إذا أرادها أنفذ النظرية، طبعا بحثها إن شاء الله إذا وفقنا في تتمة أبحاث الإمامة سنشير. هنا توجد نظريتان. نظرية تقول أن كل من اجتمعت فيه الشرائط فهو ولي من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على الناس، ونظرية تقول لا، هو مرشح للولاية فيه صلاحية الولاية الناس أعطي لهم الحق في أن يجعلوا أقسمية ثلاثة همات من الفقهاء، أجعلوا هذا الفقيه وليل وهذا الفقيه وليل.
تعليقك شو تفضل؟
يعني هذا يدل على التناقض العجيب، يعني إما أن يكون الإمام هو الذي عين هذا أو وضع له صفات يعني توجد في عدة أشخاص، يعني إما توجد هذه الصفات في شخص معين لا يوجد له نظير أو توجد صفات متعددة في أشخاص متعددين، والناس إنما يحق لهم أن يختاروا من فيه هذه الصفات من أناس معينين.
نعم.
وهذا يدل على أنهم لم يتقنوا إلى الآن هل الولي الفقيه متوقف على اختيار الناس أو هو مختار من قبل الله وإنما الناس يعرفوه بالعلامات، هذا يدل عليه هذا. ولهذا يقول كمال حيدري أيضا في وثيقة أخرى أن ولاية الفقيه ليست متوقفة على بيعة الناس، يعني هو ولي فقيه سواء بايعوه أو لم يبايعوه، إذن من أين اكتسبت له هذه الولاية؟ هذه بتعيين من الإمام، أن الإمام هو الذي عينه وجعله واليا وحاكما. إذن الناس ما فائدته، ماذا يفعلون من حق الإمام؟ يعني إذا كان الإمام هو الذي عينه كيف عينه الإمام؟
طب نشوف كمال الحيدري بيقول ولاية الفقيه ليست متوقفة على البيعة.
الناس يجب عليهم أن يبايعوا فقيها جامعا للشرائع، أيضا ولاية الفقيه متوقفة على البيعة لو مو متوقفة؟ ها؟ ليست متوقفة، الولاية له من الإمام.
هم كيف يعين؟
أي هنا السؤال، يعني كيف يعينه الناس؟ كيف يعرفونه؟ ولهذا الأنبياء لهم معجزات يعرفهم الناس بها. طيب الإمام هذا الولي الفقيه هل له معجزات؟ هل له علامات أن يعرفه؟ ولهذا الآن حصل هناك لخبط الآن في إيران، يعني كيف يعين الولي الفقيه؟ كيف يعرفه الناس؟ يعني مجلس الخبراء في إيران كيف يعين الولي الفقيه؟ حتى لما رشحوا خامنائي إنما رشحوها بعضهم قال لأنه كان قريبا للخميني وملازما له وصديقا له.
هو المفروض أنه كان آية الله حسين منتظري، هو كان حسين منتظري طالب بديمقراطية عشان تشدد الخميني بهالك ده،
كان من الممكنين لولاية الفقيه بالزبط. ولهذا عزلوا وأقاموا تحت الإقامة الجبرية،
ما لقوش غير خامنائي.
خامنائي لكونه كان قريبا وكان أطوع للأمر وموافقا على ولاية الفقيه، وأما علي منتظري كان من المعارض لمبدأ ولاية الفقيه المطلقة، لأن هناك قرائن في الشيعة، منهم من يقول نؤمن بولاية الفقيه لكن لها صلاحية محدودة، ومنهم من يؤمن بولاية الفقيه التي له الولاية المطلقة ليس لها حد محدود. ولهذا نجد أيضا بعض مراجع الشيعة يقول لا، الولي الفقيه إمامته وحكمه متوقف على بيعة الناس له. يعني انظر إلى التناقض العجيب، منهم من يقول الولي الفقيه إنما هو معين من قبل الإمام المهدي.
نسمع يعني الحيدري قال لك لا يحتاج إلى بيعة، نشوف اليعقوبي بيقول ولاية الفقيه تحتاج إلى بيعة. صدقوا مين بقى أخوانا الشيعة وجها لوجه؟
صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رسالته ونبوته فرض على الخالق جميعا، ومع ذلك إلى أن أتوه آل يثرب وأخذ منهم تعهدات على النصرة، يلا راح وأسس دولته في المدينة، لم يرفض نفسه فرضا. وأمير المؤمنين عليه السلام بنص من السماء خليفة وإمام وولي أمر المسلمين، مع ذلك إذا لم يأتوه ويبايعوه لم يخرج للخلافة. فحتى يعني أولئك الذين هم بنص من السماء ولايتهم على الأمة فرض لازم، مع ذلك هذه الولاية لكي يعني نعملها في المجتمع، وهذا بيرد على بعض من تصدوا لولاية الأمر في العراق وحاول نقاشنا، يعني وقال أنه الفقيه إذا أعمل ولايته في مساحة معينة فعلى الآخرين أن ينسحبوا. شنو مثلا اشتهايا؟ يعني كل من يجي يريد يعمل ولايته بغض النظر عن الأسماء، حتى لو كنت أنت أعلم وأنت الأقدر وأنت جامع للصفات، مع ذلك هذا مو كافي وحده، وإنما مبايعة الأمة شرط في تنجيزها وتفعيلها. فهل حصلت لك بيعة يا ولي أمر المسلمين مثلا حتى ممكن تفرض ولايتك على الساحة العراقية بشكل من الأشكال؟ لم يحصل هذا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق والذي رسالته ملزمة للجميع، لم يعمل ولايته على الأمة إلا حينما بايعته بيعة العقبة الأولى والثانية وأخذ منها تعهدات ومواثيق أن يدافعوا عنه ويحموه وينصروه، يا الله أجل المدينة وأسس دولته في المدينة، وأمير المؤمنين عليه السلام الذي بيعته ملزمة للجميع بنص من السماء أيضا لم يعمل ولايته على الأمة إلا بعد أن بايعته الأمة. فإذا حتى ولايته هذه معلومة ربما لم نتحدث نحن كثيرا عن ولاية الفقيه وتفاصيل ولاية الفقيه، بس هذه معلومة جد عرضا. فحتى لو الشخص يعتقد على أنه الأجدر وأنه هو الأعلم وأنه هو الأقدر وأنه وأنه، هذا كل وحدة مو كافي. حتى هو قاعد في نقطة ما ويقول خلاص ما دام أنا عملت ولايتي في العراق وقلت أنا ولي أمر المسلمين فعلى الآخرين أن يسكتوا، ما كنت جهاجة. إذن هذا باب واسع، كل من يدعي أنا ولي أمر المسلمين وهي وين الأمة راح تصير؟ لا، إذن حتى لو كنت تعتقد في نفسك أنك جامع لكل الصفات إذا لم تبايعك الأمة وفق الآليات طبعا، مثل بالنسبة كل عهد يعني طريقته في بيعة الأمة.
أخي الشيعي مع مراجعك وجها لوجه، الحيدر يقول ولاية الفقيه ليست متوقفة على بيعة اليعقوبي وهو مرجع أعلى أيضا يقول ولاية الفقيه لابد أن تحتاج إلى بيعة، أنت مع من من هذه الأقوال؟ تفضل شيخ.
إيه هذا التناقض يكفي، يعني التناقض لأنه المسألة نفسها تفرض نفسها أنه ليس هناك تعيين هل هو من قبل الإمام والقول بأنه من قبل الإمام سيأتي نقضه. أيضا في أمر أهم من هذا كله، ما هو الحد الأدنى لمعرفة هل هذا أصبح مجتهدا أم غير مجتهد؟ لأنه الأمر المجتهد، لأن هناك عندنا من مراجع الشيعة من تخرج من الحوزة العلمية ما يعرف القرآن، وكيف حصل على درجة
الاجتهاد في إيه بقى؟
هذا الأمر قد يستغرب، لا يعرف، يعني لو قلت له هل هذه آية قرآنية ولا ليست آية قرآنية ما يستطيع يميز بين ما هو قرآن وما ليس وما ليس بقرآن.
نسمع الدليل منهم هم يا شيخ. طيب. نسمع الدليل من كمال الحيدري وهو يقر بما قاله أو المصيبة التي قالها الشيخ خالد الأصابي.
طلعت منا محوريته وهو القرآن الكريم، بعد ماذا يقام للإسلام؟ لهذا تجد أن بعض الكبار الآن في مثل هذه الأيام بدأوا يلتفتون إلى هذه النقطة. سمعتم هنا وهناك أن السيد خامنئي حفظه الله تعالى كان يقول هذه الكلمة، الآن في الحوزات العلمية يمكن للإنسان أن يكون مجتهدا ولا يعرف القرآن. ممكن في الحوزة الأمومية ممكن هذا؟ ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن جنابك تصير مجتهد وتكتب رسالة عملية وأنت ما تدري فلان آية من القرآن ولا مو من القرآن.
ويعني أذكر السادة المشاهدين الكرام بما قاله خامنئي فعلا، قال لماذا نحن هكذا إلى أن يدخل أحدنا الحوزة ويحصل على درجة الاجتهاد أي الدكتوراه في الفقه والمذهب الشيعي ولا يكون قد درس القرآن ولو مرة واحدة؟ يعني تخيلوا الخامني بيقول هذا. تفضل شيخ.
كيف يكون مرجع يقلد آلاف الناس ومئات الآلاف ويعد مرجعا ويحصل حاكم للناس وهو لا يعرف هل هذه آية قرآنية ولا غير آية قرآنية؟ هذه شهادة منهم. وممكن يكون مرجع وآية ويتخرج من الحوزة العلمية ولا يعرف يحل مسائل العصر، كيف يكون حاكم ومرجع؟ ولهذا كمال الحيدري نفسه يقول إن عندنا أشخاص في الحوزة العلمية لا يستطيعون أن يتعاملوا مع مستجدات العصر وحوادث العصر، كيف ننصب حاكما على الأمة ويقال الفقيه العادل المجتهد؟ يعني عندنا أمور عظيمة جدا ومنكرة، يعني أمور منكرة لو نزلت بالمسلم النازلة هل يستطيع هؤلاء أن يحلها وهم تخرجوا من الحوزة العلمية أعلى مرتبة، يعني فوق الدكتورة في الدراسات العصرية؟ يعني كيف يكون هذا؟ ولهذا نسمع كمال الحيدري.
نشوف مشاهدي الكرام الحيدري وهو يقر بأن مرجعياته الذين يتخرجون من الحوزات لا يستطيعون حل المسائل العصرية
رأيا لذلك الموضوع. ومن هنا العارف بزمانه لا تهجم عليه النوابت. التفتوا جيدا للعبارة، الإمام سلام الله عليه يقول العارف بزمانه، إذن لكل زمان معرفة خاصة، لكل زمان مشاكل خاصة وحاجات خاصة. ومن هنا تتبلور عندنا نظرية الاجتهاد وأنها ليست هي الاجتهاد المصطلح في الحوزات العلمية كما قال إمام الأمة قدس سره الشريف، بأن الاجتهاد المصطلح في الحوزات العلمية لا يفي بكل حاجات الإنسان، لا يجعل من المجتهد في الاصطلاح الحوزوي قادرا على التصدي لقيادة الإنسان المعاصر، لقيادة الإنسان مع مشاكله في هذا الزمان. ومن هنا نحن لابد أن نعطي أبعاد جديدة لعملية الاجتهاد. هذه الأبعاد الموجودة غير كافية. شوفوا انتم انظروا إلى علم الأصول. علم الأصول لعله يستطيع أن يحل لنا جملة من المشاكل المرتبطة بالأبعاد الفردية، أما إذا أردنا أن نحل مشاكل أخرى لعل هذا العلم الأصول.
تنبهوا يا إخواننا الشيعة، فأنتم في أيد غير أمينة على لسان مراجعكم. تفضل شيخ.
طيب هذا جاهل، إنسان تخرج من الحوزة العلمية جاهل، ولهذا يقول هؤلاء هم المرجعيات. نتوقع أن الصراع بين المرجعيات يجعل الناس لا يثقون بهم. في صراع، يعني يكون رجل آية ويأتي يطعن في رجل آية آخر ويتهمه بأنه ناصبي ويلعنه ويسبه، ولهذا تجد في صراع بين المرجعيات.
عباس الخوي لما قال لك أنا مش عارف جوز أختي كان يشرب الخمر وأخويا كان يشرب الخمر،
قال عائلة يعني ذكر من أوصافهم شيء عجيب
بالضبط، يعني ومش عارف أختي مش عارف كانت زانية، حاجات كده من هذا القبيل زعناها في برمجة التشيع. يعني برمجة
إذا نأتي مثلا إلى
اللي هو بعد ذلك شيخنا 54 مليار دولار سرقها من إخواننا الشيعة، 54 مليار دولار في لندن تبع المؤسسة الخوي.
خلي لا نتكلم عن الأمور عن الأمور العلمية، نحن كلامنا الآن في الأمور العلمية. يعني مثلا محمد علي دستغيب الآن وهو أحد أعضاء في مجلس الخبراء وكان فيهم، يأتي يقول الخامنائي ليس عنده مرجعية وليس أهلا للمرجعية، وهو من الأشخاص الذين يرشحون الولي الفقيه، يعني عنده خبرة بالولي الفقيه. محمد علي دستغيب كان من المنكرين على خامنائي وعلي خامنائي
ولاية الفقيه،
وأنكر لا لم ينكر ولاية الفقيه، أنكر صلاحية علي خامنائي لولاية الفقيه. يقول علي خامنائي أصلا ليس أهلا، لم يصل إلى مرتبة المرجعية. ولهذا حتى قال بعضهم أنه أعطي إسعاف، يعني أعطوه المرجعية إسعافا له، وإلا فبعض علمائهم يشكك في مرجعية علي خامنائي أن يكون مرجعا
زي الموظف اللي هو ايه لسه درجته ما جاتش فيديله يقول لك منتدب على الدرجه.
نعم. ولهذا نجد مثلا مجتمع الشيرازي يلعن علي خامنائي ويسبه.
نسمع الشريط. الشيرازي يسب آية الله العظمى دام ظله علي الخامنائي المرشد الاعلى لما يسمى بالجمهوريه الاسلاميه في ايران.
الخامنائي حسب المثل المعروف ذئب في لبوس الشاة، الخامنئي ظاهره شكل وباطنه شكل آخر، الخامنئي ملحد ناصبي وحشي، الخامنئي مجرم غريب. وهناك اقتراح جديد قدم إلينا أن نلقبه بأبي لهب الخامنئي. إخواني الحديث طويل ولا أريد أن أحرف مجلس الحديث الشريف على مود الخامنئي، ولكن إجمالا أقول وإن أحببتم فقولوا معي: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لعن الخامنئي لعنا وبيلا وعذبه عذابا شديدا أليما واحشره مع قنفذ والشمر، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذئب في لبوس الشاة ظاهره شكل وباطنه شكل، ملحد ناصبي وحشي يعني مجرم غريب، أبو لهب الخامنئي، اللهم لعن الخامنئي. هذه ليست كلمات صفا ولا الشيخ خالد الوصابي ولا كلماتي، إنما كلمة آية عظمى يرتدي عمامة سوداء ينتمي إلى من يسمون أنفسهم سادة وينتسبون كذبا وزورا وبهتانا إلى أهل البيت الأطهر. تفضل شيخ.
إذن هذا الصراع بين المرجعية تدل على أن في الأمر شيء. هناك علامة استفهام.
إيه؟
هل الصراع دنيوي أم ديني؟ فإن كان صراعا دنيويا سقطت عدالة الجميع، وإن كان صراعا ديني فلا بد أن يكون أحدهم على الحق والآخر على الباطل.
قل هاتوا برهانكم.
نعم. إذن من هنا نأتي إلى التشكيك في المرجعيات. يعني كيف وصل إلى المرجعية وهو يوصف بأنه ناصبي وأنه يوصف. ولهذا تجد أيضا رجل آخر مرتضى الشهرودي يقول أن عندنا فوضى في ادعاء المرجعية. كل واحد يدعي أنه مرجع، ما في ضابط،
كل واحد يلبس العمامة ويقول. طب نشوف الشهرودي بيقوله.
المرجعية تدرون شو من نيابة صاحب الزمان؟ إذا واحد يدعي المرجعية ولم يكن أهلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم، مو لعب كل واحد يقول أنا مرجع.
وبالمناسبة جاءتني رسالة أن كمال الحيدري أصبح مرجعا أعلى.
هنيئا لهم هذه المرجعيات التي يكون مرجع ولا يعرف القرآن. ولهذا كمال الحيدري آخذ مصحف على الطاولة، ولهذا يستل السلال إذا أراد أن يقرأ آية قرآنية يفتح المصحف، فإذا قرأ القرآن رجع، لأنه لا يحفظ القرآن ولا يعرف يقرأ القرآن صح. ليش؟ لأن بينهم وبين القرآن جفوة، لأنهم يعتقدون أن القرآن هذا لا يستحق من الوقت أن يهدر من أجل حفظه. ولهذا هناك رواية أنه إذا جاء المهدي المنتظر ستكون هناك محلات لتعليم القرآن الكريم، فأصعب ما يكون يوم ذلك اليوم على من كان حافظا له اليوم، لأنه ما يريد أن يحفظه اليوم.
علي القرآني قال لك ليس شرط حفظ القرآن، يعني إيه حفظ القرآن؟ إيه
مشكلة
إيه المشكلة في أنك تحفظ القرآن؟
ليس شرط الآن، لكن لا يفهم القرآن لا يعرف هل هذه آية ولا غير آية. يعني لو جاء
لابد أن أقرأ القرآن للأحكام حتى يعني.
طيب يعرف العامي من العوام لو ذكرت له آية، من لو قلت له مثلا شيء من غير القرآن يقول لك هذا ليس بالقرآن، يميز
ده بالفطرة.
أي بالفطرة. لكن يوجد مرجعية ومؤلف كتاب رسالة عملية ولا يعرف هل هذا قرآن أو غير القرآن.
دقيقتان عندي لنهاية الحلقة. مشاهدي الكرام نعتذر، الحلقة اليوم أقل من الساعة لأن هناك يعني تواصل يعني بعدنا على الهواء مباشرة مع الأستاذ عمر الزيد من الرياض، بث مباشر على الهواء، فنعتذر على أننا اقتطعنا نصف ساعة لصالح فضيلة الشيخ يعني عمر الزيد،
ونتبرع له وجزاه الله، هو أحق منا بهذا المقام، وجزاه الله خير وأبلغ السلام إن شاء الله. طيب من أيضا الأمور التي نتكلم في مسألة المرجعيات، نقول إذا كان الولي الفقيه يجب طاعته وتكون طاعته مستمدة من وراثة النبي، فلماذا لا يجوز تقليده بعد موته؟ هذه مسألة مهمة جدا لا بد أن تثار. فهل يكون قوله حجة في حياته وليس بحجة بعد موته؟ كيف يعني؟ الولاية الولي الفقيه مثل العلبة التي لها تاريخ انتهاء أقواله، بمجرد موته انتهت صلاحيته. يعني قوله يكون حجة في حياته، فإذا انتهى إذا مات
هل كلامه ممتد زي الإمام كده ونعمله مهدي وبتاع
أليس العلماء ورثة الأنبياء؟
نعم.
فالشيء الذي ورثوه عن النبي
هو العلم.
العلم هل بموت ذلك الفقيه
ينقطع علمه
بطلت وراثته للنبي؟ سبحان يعني الفتاوى والأحكام. ولهذا ليش خرجوا من هذا بالحل؟ أنه لا يجوز تقليد الأموات. عندهم قاعدة لا يجوز تقليد الأموات وإنما يقلد الحي. ليش؟ لكثرة الصراعات، لأنه لو امتد التقليد عندنا تصارع مرجع حي مع مرجع ميت، فهناك تكثر التصارعات. فلهذا يعني حاولوا
اختصروا على الصراع بين الأحياء فقط،
اختصروا على الصراع بين الأحياء.
انتهت الحلقة الشيخ خالد بعد إذنك، يعني هناك وجه خامس هي أعمال ولي الفقيه، سنعيده على حضراتكم إن شاء الله الحلقات القادمة. يعني باقي النواقد ونحن لازلنا في الناقد 26. مشاهدي الكرام انتهت هذه الحلقة، وكان بدنا أن نتواصل مع مشاهدينا الكرام في الكلمة السواء الذي ننتظرهم على شوق يعني وفي غبطة وفرح وسرور، وتواصلهم معنا يثري حلقات الكريمة السواء، سواء من الإخوان الشيعة أو من الإخوان السنة. مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي باسمكم جميعا أشكر ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا شيخ خالد.
شكرا لك وللإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. حتى ذلك الحين لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.